الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بفضل الله ومنه وكرمه وحوله وقوته، نحن على مشارف الانتهاء من تيسير الأصول وطلبة العلم في أصول الفقه. وأيضا أنا أحب أن أنوه، أنا كل سنة ما كنتش بدي دروس منفتحة هكذا، لكن هذه ثمرة من ثمرات الشيخ ياسر البرهامي غفر الله له، وتكون وفاء لمثل هذا الشيخ الذي ربانا منذ نعومة أظفارنا. نجد شيئا نستطيع أن نقدمه له بعدما بذل عمره وبذل جهده وعلمه وحسن خلقه لطلبة العلم ولإخوانه في الله، فجزاه الله عنا خير الجزاء. فدي ثمرة من ثمراته، ودي أيضا هذه الدروس تكون وفاء لمثل هذا الشيخ العظيم الجليل. نتكلم اليوم عن التعارض، التعارض والترجيح. التعارض لغة هو التقابل والتمانع، فإذا تعارضا أن تقابلا وتمانعا. التعارض اصطلاحا هو تقابل الدليلين بحيث يخالف حكم أحدهما حكم الآخر، يعني يأتيني دليل يقول لا تشرب واقسا فإن الشرب واقسا حرام، ويأتيني دليل آخر شرب النبي صلى الله عليه وسلم واقسا، أو نقول أن السلام رأى رجلا يشرب قائما ولم يزجره، فأصبح حكم الأول يخالف حكم الثاني، فنقول هذا ظاهره التعارض، هذا ظاهره التعارض. بالنسبة لتعارض الأدلة أقول بالنسبة لأدلة الشرع فلا تعارض فيها على الحقيقة، أن الحقيقة أنه لا تعارض في أدلة الشرع. لما؟ لأن كل هذه الأدلة خرجت من مشكاة واحدة، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوحي هذا نزل من قبل الله تعالى، وكلام الله لا تعارض فيه، ولذلك قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القيد ده قيد ايه؟ تطبيق الأصول. قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنا أريد تفصيلا من هنا، هو كان هذا ظاهر لكل الناس إنه لو من عند الله ما فيش اختلاف، أنا أريد التفصيل الأصولي في هذه الآية، ليش مفهوم خلاف؟ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هل هذا مفهوم خلفه؟ تطبيق مفهوم خلفه صحيح؟ مفهوم شرط ايه؟ لا، قال لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اذا لو كان من عند الله يكون الاختلاف قليلا، ده معنى مفهوم خلفه. فلذلك نقول هذا المفهوم مطروح. ليه بقى مطروح؟ لا ليس قيد اغلبه، لنبين الواقع. فنقولنا متى يكون مفهوم خلفه مطروح؟ اللي كان بقى للواقع، والواقع ان اي كلام لاي بشر هنجد فيه ايش؟ اختلافا كثيرا، لكن كلام الله لا اختلاف فيه بحال من الاحوال، مفهوم؟ فقال الله تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فالكل خرج من مشكاة واحدة، فلا تعارض في الادلة. طيب اين التعارض؟ ما هو الائمة كلهم اختلفوا، فنقول هذا التعارض في نظر المجتهد، هذا التعارض ليس تعارض في اصل الادلة، لكنه في نظر المجتهد يكون ظاهر الادلة عنده تعارض. ولذلك كان الشافعي يعني اقوى الناس الذين يؤلفون بين الاحاديث، يقول لا تعارض بين اي دليلين، فاتوني باي دليل ودليل اخر يوفق لكم بينهما. وبعد في مختلف حديث ابن قتيبة ايضا فيه بيان اصلا كيف الجمع بين الادله. فالغرض المقصود ان الادله الشرعيه لا اختلاف فيها في الاصل وفي الحقيقه، اما التعارض فهو في نظر المجتهد. فلذلك امتع ما قاله الحافظ ابن حجر، قال وهذه الادله ظاهرها، ما يقول متعارضه، يقول ظاهرها التعارض ادبا مع الله جل وعلا.
فإن جاءت أدلة ظاهرها التعارض فإن الأئمة لهم في حل هذا الإشكال خطوات ووسائل. الوسيلة الأولى والخطوة الأولى هو الجمع بين هذه الأدلة، ودي أقوى ما يستعمله العلماء، يأتوا بالأحاديث يحاولون الجمع بين الأدلة. والجمع بين الأدلة يعني من دقة نظر المجتهد. مثال ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بدول ولا غائط، يعني لا يجوز أن يتدول المرء وهو مستقبل القبلة، ولا يجوز أن يتغوط وهو مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستدبروا القبلة ولا تستقبلوها بدول ولا غائط. قال أبو أيوب الأنصاري: فذهبنا إلى الشام فكانت المراحيض كنف، المراحيض فكانت الكنف يستقبلون بها بيت المقدس يستدبرون الكعبة. قال: فكنا نستدير الكنف دي حائط ولا غير حائط؟ فكنا نستدير ونستغفر الله، نستدير حتى لا نستقبل ولا نستدبر ونستغفر الله. فهذا الحديث يدل على الجواز استقبال والاستدبار، صح؟ خطأ، وهم مني هذا. الصحيح أن هذا الحديث يدل على النهي تحريم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. طبعا هذا حديث على عمومه، يعني إيش على عمومه؟ في الصحراء وفي غير الصحراء، في الكنف وفي غير الكنف، لا يجوز استقبال القبلة بدول ولا غائط، ولا يجوز استدبار القبلة بدول ولا غائط. جاء حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ارتقيت على بيت حفصة فوجدت أن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجتهم مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ظاهره أنه خالف القول، هو حرم على الناس أن يستقبلوا أو يستدبروا. فمشارب العلماء في الجمع بين هذين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض كثيرة، منها ما يتبناه الشوكاني في قواعد الأصولية أنه إذا خالف فعل النبي قول النبي ففعل النبي على خصوصه، على الخصوص، يعني ده خاص بالنبي، والقول على العموم. إذا هو جمع بينهما كيف؟ كيف جمع بينهما؟ يعني فعل النبي اللي رواه ابن عمر ده خاص بالنبي. ما معنى خاص بالنبي؟ ما من أحد من أمتي يستطيع أن يفعل ذلك، وقول النبي لا تستقبله ولا تستدبره عموم لكل الأمة، يبقى أبقى النهي على ما هو عليه وجعل فعل النبي اللي رواه ابن عمر خاص به، وده كلام مرجوح ضعيف، هذا الجمع ضعيف جدا. الأمر الثاني أو المشرب الثاني للعلماء إن بعضهم قال: نحن نرجح الحاضر على المبيح، ده من باب الترجيح مش من باب الجمع. فقال حديث أبي أيوب حاضر، حديث ابن عمر مبيح، فنحن نقدم الحاضر على المبيح. سنبين وجود الترجيح غير ذلك، ذلك كلام أيضا ضعيف، لأن احنا قلنا أول أو قوة العلماء في التعامل مع الأدلة اللي ظاهرها التعارض الجمع بين الدليلين، وهذا كلام الجمهور وهو صحيح، يعني أصح ما يقال في ذلك ما قاله الشافعي: التفريق بين البنيان وغير البنيان، يعني يفرق بين الكنف اللي هي بنيان زي اللي عندنا الان الكنف، وبين ان هو يكون في صحراء. لو واحد مسافر مثلا للحج بالبر فهو اذا نزل يعني نزل ياخد حاجته ممكن يستقبل او يستدبر او لا يستقبل او يستدبر، ده الحكم هنا. اما اذا كان في البنيان قال الحكم يختلف، فالتفريق بين البنيان وغيره ده قول الجمهور او قول الشافعيه وبعض الحنابله، وده قول قوي جدا. وإن كان هناك قول للحنابلة يفرقون بين البول والغائط، لكن نقول القول الصحيح الراجح في ذلك التفريق بين البنيان وغير البنيان. فقالوا في البنيان يجوز استقبال القبلة واستدبارها، ما الدليل؟ قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة. وقلنا لهم طيب الفعل ليس على الخصوص؟ قالوا لا، لأن الأصل عدم ايش؟ الا ان تاتي قرينه، ولا قرينه، الاصل عدم الخصوص، مفيش اي حكم يختص به النبي الا اذا دل الدليل. وطلع كده ان سلم لما اراد لما الذي على اراد يشرع له انه يتزوج اكثر من امراه الواهبه نفسها دون مهر انه يدخل بيها، فده كان خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم بينه الله، قال: وان امراه مؤمنه وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها ماذا قال؟ خالصة لك، تبين بالنص التخصيص له. فإن كان الأصل التخصيص ما احتاج دليل على أن يبين التخصيص، فالصحيح بذلك أن الأصل عدم الخصوص، فيكون الفعل فعل النبي يبين لنا جواز استقبال القبلة بين الغائط واستدبارها في الكنف، في المراحيض، في البنيان، أما في الصحراء فلا يجوز لقول أبي أيوب الأنصاري لا تستقبله ولا تستدبره. طب هذا الفهم من وين أتينا به؟ احنا قلنا أن العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، فنافع. ها؟ ده حديث جابر. المهم احنا الآن في الأصول مش الفقه، احنا عايزين نبين بس محل الشاهد لنا. فابن عمر كان في الصحراء وأنافع راحلته وقضى حاجته مستقبلا بقيت المغرب والجزيره كامل. فقال نافع لم ينهى عن ذلك قال ذاك في الصحراء. يعني ايش في الصحراء؟ لو لم يكن بينك وبينها فاتر. وده راوي حديث حفصه وهو عارف بحديث من؟ ابي ايوب الانصاري. فهذا دلاله على فهم ابن عمر الاثري ان المساله فيها تفريق بين البنيان وبين غيره. هذه ايضا من سبل الجمع بين الدليلين. حديث الشرب قائما، ان الانسان لما مر على رجل يشرب قائما ماذا قال له؟ قال تريد ان يشرب معك الهر؟ قال لا. قال اشرب معك من هو اشر منه؟ الشيطان. ثم نهى بالتصريح عن الشرب قائما، فقال من شرب قائما فليستقيء. هذه دلالة على التحريم، شدة التحريم. لكن جاء دليل آخر بأن مثلا شرب قائما من شأن معلقة. العلماء أيضا منهم من إيه؟ من يرجح ولا يأخذ الجمع. وده اللي بيعمله الشيخ الألباني. يعني الشيخ الألباني أخذ بقاعدة الحاضر يقدم على المبيح، والقاعدة من قواعد الترجيح، وجه من وجوه الترجيح. لكن نحن نقول له أن العلماء في الأدلة التي ظاهرها التعارض لهم خطوات ثلاثة مرتبة ليست على التخيير. الترتيب الأول الجنة كما نبين الآن، والترتيب الثاني النسخ، والترتيب الثالث الترجيح اللي هي وجوه الترجيح. فهو أخذ الثالثة دون أن يبدأ بالأولى والثانية. قال الحاضر يقدم على المبيح. من الحاضر؟ النهي عن الشرب ده حاضر. من المبيح؟ فعل مثلا بشرب. فقال الحاضر يقدم على المبيح لحيطة الدين، يعني الأخذ الحيطة كما سنرين يجي من وجوه الترجيح. لكن نقول له نحن معك في هذه القاعدة ونتفق أن الحاضر يقدم على المبيح، لكن نقول عندنا الجمع أولى. كيف الجمع؟ قلنا الجمع أن فعل من سلم يصرف النهي من التحريم إلى الكرامة. فنقول بكرامة الشرب قائما لا بالتحريم. لماذا؟ لأن من سلم لا يفعل محرما. فيشكل علينا آخر ويقول طب يفعل مكروه، من الذي يكره؟ يعني لو قلنا هذا الفعل مكروه، من الذي يكرهه؟ الله جل وعلا هو الذي يكرهه. فكيف تفعل شيئا يكرهه الله جل وعلا؟ وكيف يفعل النبي شيئا يكرهه الله؟ نقول هو في حق النبي ليس مكروها، بل هو مأمور شرعا ان يبين ذلك، بل في حقه بيان للتشريع، وفي حقه فضل ونعمه لانه يبين للناس. حتى يعني لو ضاق الامر باحدكم فشرب قائما فلا يخشى على نفسه من الاثم، ليس بآثم، بل هو مكروه فقط، فيبقى يصرف من التحريم الى الكرامه. وده برضه اللي جمعه العلماء في الحديثين السابقين ايضا، قالوا ان استقبال القبلة واستدبارها في الكنس على الكرامه. يعني ده برضه من طرق الجمع اللي جمعوه، قالوا في البنيان على الكرامه وفي الصحراء على التحريم. واذا اول الطرق الجمع بين الدليلين. الامر الثاني النسخ. الطريق الثاني اذا وجد، يعني اذا راينا ان ظاهر الادله التعارض، فالطريق الثاني هو النسخ. والنسخ ده اصعب الطرق على المجتهد، لان معرفه الناسخ من المنسوخ لابد يعرف ايش التاريخ المتقدم من المتاخر، وده صعب جدا على العلماء. صعب جدا يعرفون الناسخ من المنسوخ الا بالتصريح او بقرائن ظاهره جدا محتفه تثبت الناسخ من المنسوخ. مثال ذلك ان من سلم اباها نكاح المتعه، ثم جاء في غزوه خيبر فنسخها كما تحريف عليه، ان الله حرم عليكم نكاح المتعه والحوم الحمر الاهليه، ثم اباحها النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه، ثم نسخها الى الابد في تداعي اوطان فتح مكه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عليكم نكاح المتعه الى يوم القيامه. فاصبح ده ايه؟ نسخ معروف المتقدم من المتاخر منه، فده ناسخ من المنسوخ. يبقى مش ممكن نقول الجمع هنا اباح نكاح المتعه ثم حرمها ثم اباح ثم حرم، هل هناك جمع؟ حرام او حلال؟ مفيش، مش ممكن نقول على الكراهه. اذا عرفنا المتقدم من المتاخر ولا يجوز لنا ان نقول بكراهه نكاح المتعه، مش ممكن الجمع، نلجا الى الطريقه الثانيه وهي النسخ. فنقول نسخت اباحه او نسخ الحكم الذي يبيح نكاح المتعه. الطريق الثالث هو طريق الترجيح. طريق الترجيح وده ابوابه يعني الشرازي في اللمع قال يعني ما يقرب من 70 وجه للترجيح، اكثر من 70 وجه في الترجيح بين الادله. طبعا الادله لها ترتيب معين، النص يقدم على الظاهر، والظاهر يقدم على المؤول، والمحكم يقدم على المتشابه، والمتحقق يقدم على المتعلم، والمتحقق يقدم على المتوهمه، وايضا القول يقدم على الفعل، والمثبت يقدم على النافي، والناقل عن الاصل يقدم عن الاصل. لو راجل قال الاصل الاباحه، نقول له جاءنا الدليل الذي نقلنا من الإباحة إلى التحريم كبيع الغرر. يعني لو جاءني رجل قال الأصل في البيع الحل، قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأنت تأتي تقول له بيع الغرر حرام، فيقول لك لا الأصل نعم، ماذا تقول له؟ نقول نتعارض الآن، الأصل الحل عندك وأنا عندي ناقل من الأصل، وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرر، فالناقل يقدم الذي ينقلني عن الأصل أقوى من الأصل المبيح. دي من ادوات الترجيح. نضرب بعض الامثله التي تبين مساله الجنه والنار والترجيح ايضا اجمالا ثم نفصل في التعارض. منها مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا عدوى ولا طيره. هنا نفى ايش النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفى العدوى ونفى التشاؤم، لا عدوى ولا طيره. جاءنا حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم البخاري قال فر من المجذوم فرارك من الاسد. فالظاهر هما ايش؟ هما لا عدوى. ويقول فر من المجذوم، ليه تفر من المجذوم؟ هتتعدى صح، هتتعدى منه. فقال فر من المجذوم. طب الان يقول لا عدوى وهنا يثبت ان فيه عدوى، ده ظاهر هما التعارض. كيف نجمع؟ ايضا العلماء نظروا فقالوا ننظر نسخ ترجيح جمع، لا الجمع هو اول الدرجات، فجمعوا واختلفت مشاربهم في الجمع ايضا. فالجمهور يقولون الجمع لا عدوى ان العدوى تمرض بذاتها، عضدوا هذا الجمع بان الواقع يشهد بذلك. طبيا يقولون في امراض طبيا معدية، يقولون اذا الواقع شهد بذلك فايه فلابد ان نقر به. والجمع الثاني وهذا الذي يعني اميل اليه قلبا صراحة، هذا الجمع والذي جمعه الحافظ ابن حجر وقال قولي سنب لا عدوى نفي على العموم، ما فيش عدوى اي غرض، ما فيش عدوى لا عدوى يعني ما في عدوى بحال من الاحوال، لا عدوى ولا طيره، فده نفي عام. اما قول سلم فر من المجذوم فهاك من الاسد ده مؤول، لا عدوى ده محكم والثاني محتمل والمحكم قدرها محتمل. قال لا عدوى يعني لا عدوى لا تمرض بذاتها ولا هي سبب. اما قول سلم فر من المجذوم معناه سدا للذريعه، فالجمع بينهما انا اقول فر من المجذوم معناه فر من المجذوم. لما سدا للذريعه؟ لان انت ممكن اذا الرجل صحيح جلس مع المريض فجاءه مرض الجدران فسيقول من الذي اعداني؟ هذا المرض اعداني. وايضا ياتيه في قلبه ظن ايش؟ ظن الجاهليه اللي هي عدوى تمرض بذاتها، فهو ذريعه ان هو يظن بالله ظن السوء او يظن في غير الله ما لا يكون الا لله جل وعلا، فسد الذريعه وحكم الماده وقال فر من المجذوم فرارك من الاسد. وصراحه هذا قول قوي جدا لادله، منها اولا بسند صحيح ان سلمان الفارسي اخذ بيد مجذوم، اخذها هكذا بيد مجذوم ووضعها في الصحفه، ووضع يده في الصحفه ياكل وقال كل ايمانا بالله وتوكلا عليه، كل ايمانا بالله وتوكلا عليه. فاعلم ان الامر اصلا بقدر الله، لا هي تمرض ولا عدوى تمرض ولا شيء من ذلك، اذا قدر الله بالمرض سيكون والا لن يكون. ويدل على ذلك الاثار الصحيحه ان رجلا جاء من سلم يساله عن العدوى فبين له انه لا يعدي لا يعدي شيء شيئا، نافع عدوى لا يعدي شيء شيئا. فقال يا رسول الله ما بال الجمل الاجرب يدخل في الجمال فيجربهم؟ فقال من سلم فمن اعدى الاول؟ ان قلت اللي في جمل يعني اجرب دخل في الجمال فاجربهم، فمن الذي اعدى الاول؟ فسكت الرجل، تعلم ان المساله ايه؟ قدر من الله جل وعلا. وهذا جمع صحيح وفيه كما قلت ادله قويه جدا، ويعضده ان الرجل الذي يقول هناك عدوى لا تمرض بذاتها لكنها سبب بذريعه ان هو ايش؟ يعتقد انها بعد ذلك ليست بسبب، ينخلع السبب عنه ويعتقد الاعتقاد الجاهلي. فلما نفتح له الباب فنغلق عليه الباب؟ ولذلك ترى كثير من اللي بيصلي مثلا في الشتاء وفي واحد جنبه بيصلي فيعطف بجانبه، يعطف او ان هو يكون عنده نفس الفيروس، لا يخشى انه يصلي جنبه، بل في الحرم حدث ذلك، رجل يصلي جنب رجل فرجل اخر عنده برد فعطف كثيرا، فقال يا اخي ما تروح تذهب تصلي في بيتك، انت ليه ما تعدينا وتمرضنا بهذه الطريقه وتضيع علينا صلاتنا؟ فان كان الامر هيتفتح بهذه الطريقه هيكون ذريعه لكل انسان ينظر الى المريض بنظر الضراء وغيره. اما اذا قلنا بانها لا عدوى عامه قوى الانسان ايمانه وتوكله على الله جل وعلا. فده مثل من امثله الجمع. الثاني هذا من باب الجمع. هناك ايضا حديث ثانية اللي هي النسخ، ده اجمالا حتى نبين اقسام التعارض يعني. بين خبرين يعرف المتقدم منهما المتاخر فيكون الجمع بينهما ولا ايش؟ يعني دليلان ظاهرهما التعارض، عرف المتقدم من المتاخر. ها ماذا في ده؟ النسخ. مثال ذلك وهذا الحديث طبعا فيه خلاف فقهي عريض. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم، يعني رجل صام رمضان وانس رمضان صنع الحجامه، فالذي يحجم له وهو نفس المحجوم افطر هذا وذاك، افطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث يقول به الحنابله وله ترجيح شيخ الاسلام جميع، يعني اي حجامه في الصوم تفطر عنده يعني، وده عند الحنابله قول القوي في الحنابله، والجمهور على خلاف ذلك، وده الصحيح عند الجمهور. هذا الحديث منسوخ لانه متقدم. قال انس مر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر او على غيره ويحتجم، قال افطر الحاجم والمحجوم، ثم قال ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامه، هناك الرافض الدار الخضري بيرجع لإسنادها عن أبي سعيد الخضري أيضا أن الصلاة رخص القبلة للصائم والحجامة. فرخص هذا معناه إيش؟ كان قبل ذلك ثم نسك، كان حراما أو كان يفطر ثم أو كان ينهى عنه أن يفطر ثم نسك هذا الحق. قال رخص رسول الله، فهذه فيها دلالة على النسخ بيان المتأخر من المتقدم. مثال الترجيح، وإن كان هذا المثال لا يصح للترجيح لكن نحن كأننا نروي عن قدسيه استغفر الله، يعني نضربه مثلا سنة أبي داود أن سلم قال له أصحابه يا رسول الله إذا رأى أحدنا صاحبه أفيلتزمه، يعني يعانقه، أفيلتزمه فيقبله؟ فقال سلم لا، قالوا أنحني له. وده يبين عيب الإخوة اللي تسلم وتقعد تنحني، هذه ما يجوز هذا. وطبعا الالعاب القوه اللي هي فيها الانحناء كل ده لا. فقال يا رسول الله انحني له؟ قال لا. قال افيصافحه او افيصافحه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ان شاء. فالجمله الاولى قال افيلتزم فيقبله؟ قال لا. وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر ماذا حدث؟ قام فقبله، قبله النبي صلى الله عليه وسلم، فرح بقدومه وقبله. فورد بفعل التقبيل وهو نهى عن ذلك. فبعض العلماء ما عرف ان يجمع في قلب الترجيح، قال حديث انس اقوى من حديث جعفر. بايش الدلاله؟ اولا حديث انس، حديث انس قول، وحديث جعفر ايش؟ فعل. والقول اقوى فعل، فالقول يقدم على الفعل. ايضا حديث انس حاضر وحديث جعفر مبيح، ومن وجوه الترجيح ان الحاضر يقدم على المبيح. ده نفس اللي هو بعض العلماء على مسألة الترجيح، لكن احنا نقول له الأولى من هذا الترجيح أن نرجع إلى إيه؟ الجمع. طب كيف الجمع؟ عشان نقول إذا الأخ يرى أخاه ما يقبله إلا في حالة إيش؟ القدوم من سفر. وبعض العلماء قال بالعلة إن القدوم من سفر ليه بيقبله ويعانقه؟ للشوق. فقال حتى إن كان له من الإخوة من يحبهم واشتاق إليهم ولم يرى أحدا منهم على بعد بعد زمن يعني، فله أن يعانق ويقبل للعلة الموجودة وهي الشوق. مفهوم؟ إذا الجمع هو الأولى من الترجيح. أقول أقسام التعارض، هنا ندخل بالتفصيل. أقسام التعارض، أن يكون التعارض، طبعا أقسام التعارض، هل كلامي كده صحيح ولا المفروض أضبطه؟ أقول ظاهر التعارض أن يكون بين الدليلين، بين دليلين عامين، الدليل الأول عام والدليل الثاني عام، ويمكن الجمع بينهما. فإذا كان أمكن الجمع فهو الأولى، فإن لم يمكن ماذا أفعل؟ إذا لم يمكن أبحث عن المتقدم المتأخر للنسخ. إذا لم يمكن وجوه الترجيح، وجوه الترجيح. مثال الجمع ممكن، قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا الله تعالى نفع عن النبي إيش؟ الهداية. ما يهدي أحد، إنك لا تهدي من أحببت. في آية أخرى قال الله تعالى فيها وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طب أين هذا المثال؟ هنا إنك لتهدي، ولا الثانية انك لا تهدي. فالجمع بينهما في ذلك ايش؟ الجمع ان الهدايه هدايات، هي اربع هدايات، لكن اقول الهدايه هدايتان، هدايه عامه وهدايه خاصه. فالهدايه العامه هي التي اقرها الله للنبي، صح؟ لا، لو قلنا بالتقسيم هدايه عامه وهدايه خاصه، هدايه الارشاد والبيان هي هدايه عامه، والهدايه الخاصه هدايه القلوب، يصح التقسيم هذا. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم اقرها الله على الهدايه العامه اللي هي هدايه البيان والدلاله والإرشاد، فأما تموت فهديناهم يعني بينا لهم، فاستحب العمى على الهدى. وأما الهداية الخاصة فهي لله وهي هداية القلوب، ودي المنفية. يبقى الجمع بين الدليلين كيف؟ نقول إنك تهدي إلى صراط المستقيم هداية عامة، هداية البيان والدلالة والإرشاد، وإنك لا تهدي هداية القلوب، لأن هداية القلوب لله جل وعلا. أيضا ممكن نجمع بين الاثنين إن كان عام وخاص كما سنبين. الثاني ما يمكن الجمع بينهم، يعني دليل عام عارض دليل اخر عام لا يمكن الجمع بينهم، فنبحث عن المفصل كما في قول الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الى ان قال فمن كان منكم مريضا فعلى سبب فعدته من ايام اخر، وعلى الذين هذه الايه وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. ثم قال وان تصوموا، اذا هو على التخيير، اما ان تفدي بالطعام تطعم مسكين او تصوم، وأن تصوموا خير لكم، الخير لكم الصيام، فخيروا. ثم الآية التي تلتها هنا أو تقديم الزمن، ده متقدم متأخر. الآية الأخرى المتأخرة قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا أمر نسخ التخيير. قال لابد انك تصوم، مفيش شيء بقى انك تكون مخير بين ان تطعم وبين ان تصوم، لا، نسخ هذا الحكم، حكم التخيير منسوخ هنا. قال وان تصوموا خير لكم، بل التخيير، لا، قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسخ التخيير. ده الدليل العام الاول يعارض الدليل العام الثاني، ما عرفنا ان نجمع بينهما، فقلنا المتاخر ينسخ المتقدم. الثالث طرق الترجيح، يعني ما عرفنا كيف نجمع وما عرفنا الناسخ من المنسوخ، فنحن نرجح. ده ايضا في اي محل تعارض او ظاهره التعارض عام مع عام، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره في الاتوضا هذا عام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يعني امس احدنا ذكره فقال انما هو بضعه منك. طبعا هنا بعضهم يمثل ان هذا للترجيح، والراجح فصلنا نحن فقهيا ان ترجيح ولا جمع. قلنا هنا من مس ذكره فليتوضا اذا كان باصداء بدون حائل، وانما هو بضعه منك ان كان غير اصداء وايه؟ بدون حائل. وبينا الادله دي في سؤال جاء فقهيا ففصلناه، سيل للرجوع اليه فقهيا الان. لكن هنا مثل له بعض العلماء بان فيه الترجيح، فقالوا نرجح الحاضر على المبيح، لأنه قال من مس ذكره فليتوضا، صح؟ والاخر قال انما هو بضعه منك. في الاصل الحيطه كما قلنا من وجود الترجيح الحيطه في الدين، خلاص. وايضا انما هو بضعه منك ليس في قوه صحه من مس ذكره فليتوضا. لذلك المحدثون يقولون اذا تعارض الحديثان مثلا حديثيا نقول ما كان متفق عليه يقدم على من فرض به احدهما مسلم او بخاري، ومن فرض به البخاري يقدم على من فرض به مسلم، ومن فرض به مسلم يقدم على ما كان ايه على شرطهما، او ما كان على شرط البخاري يقدم على ما كان على شرط مسلم، خلاص. ثم نقول يتقدم على ايه؟ على السنن بعد ذلك. هذا هو الترتيب. القسم الثاني ان يتعارض، يعني هم حالات اربعه: تعارض عام مع عام، تعارض خاص مع خاص، تعارض عام وخاص، والرابع تعارض عام خاص من وجه، والاخر عام وخاص من وجه، او خاص من وجه وعام من وجه كما سنبين. الحاله الثانيه تعارض خاص مع خاص. مثال ذلك حديث جابر رضي الله عنه وارضاه في حجه الوداع انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكه الظهر. وعن ابن عمر ايضا في الصحيح انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر لمنى. ده دليل خاص، ظاهره ان هو تعارض مع دليل اخر خاص. كيف يصلي الظهر بمنى وكيف يكون هو بيصلي الظهر وين؟ بمكه. كيف هذا؟ كيف نجع من تعرفين المسافه بين مكه ومنى بعيده، فكيف يكون بيصلي الظهر في مكه ويصلي الظهر في منى؟ فكيف نجمع بينهما؟ فمتى بعض العلماء يرى انه لا جمع بينهما، يرى ان هذا تعارض ما نستطيع منه ان نجمع بينهما، فيقدمون حديث جابر على ابن عمر. ليش؟ هل في الصحيح ولا في الصحيح؟ ليش؟ لا، لان جابر رضي الله عنه هو اروى الناس في المناسك، يعني هما قالوا اروى الناس عن سنة في المناسك هو جابر، فهو اعلم الناس في المناسك. لكن هنا جمع بعض العلماء جمع طيب كما جمعوا يعني بسبب ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح، قال يجمع بينهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكه ثم رجع فصلى باصحابه الظهر بمنى، فيكون صلاهما صلى الظهر صلى الظهر ايش؟ مرتين، المره الاولى فرض والمره الثانيه تكون نافله له. فده جمع ايضا طيب جمعه بعض العلماء ونقله الحافظ ابن حجر، فيكون ده جمع بين الخاص وبين الخاص. ان لم يكن فيكون الناسخ والمنسوخ ايضا، وان لم يكن فيكون الثالث وهو الترجيح. مثلا حديث في الصحيحين ايضا، هو ده الحديث الاثري اللي احتج به الاحناف، حتى لما احتجوا بالحديث الاثري يعني كان الحديث فيه وهم. حديث ميمونه رضي الله عنها ان الانسان تزوجها وهو حلال يعني مش محرم، الحديث عضده حديث ابي رافع قال كنت السفير بينهما، يعني كان هو السفير بين النبي وبين ميمونه، وميمونه دي صاحبه في قصه زوج النبي، فقالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وفي البخاري عن ابن عباس ان الانسان تزوج ميمونه حرام، تزوجها وهو ايه؟ وهو محرم. طبعا الناس نهى المحرم ان يتزوج او يزوج او يخطب، في نهي عن ان المحرم يفعل ذلك. فده اشكال اهو، ميمونه تقول تزوجني حلالا، وابن عباس يقول تزوجها محرم، ما نعرف كيف نجمع بينهما، ولا نعرف المتقدم من المتاخر، ماذا نفعل؟ ما الترجيح؟ ايهما الراجح؟ ميمونه لما؟ نقول حديث ميمونة يقدم على حديث ابن عباس. لما؟ لأكثر من وجه. الوجه الأول الراوي أعلم بما روى وهو صاحب القصة، والقاعدة عند المحدثين صاحب القصة يقدم على غير صاحب القصة. ابن عباس مش هو صاحب القصة، ميمونة صاحب القصة، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو رافع سفير فهو صاحب القصة ايضا يقدم على ابن عباس. والثاني ان كلام ابن عباس هنا مبيح، صح؟ مبيح ولا مش مبيح؟ مبيح، لان هو بيبيح للمحرم ان هو يتزوج. خلينا نقع في اشكال ثاني على الحاضر اللي هو لا ننسل عن المحرم ان ينكح. الحاضر ممكن يقدم، لكن اقول اما بالنسبه لحديث ميمونه ما دخلش مع اشكال ثاني في احاديث اخرى. يعني حديث ميمونه هو تزوجها حلالا، فمش هيصادم حديث النهي عن الزواج وهو محرم. مفهوم؟ طيب، يبقى اذا نرجح حديث ميمونه على حديث ابن عباس. القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وبين خاص. التعارض بين العام وبين الخاص كويس جدا، لان انت ايش هتفعل؟ هتقدم الخاص على العام. لا تعارض بين عام وخاص، لان الخاص اقوى في الدلاله من العام، فيقدم الخاص على العام. الامثله كثيره جدا وقد ذكرناها في دروس البيوع وذكرناها ايضا في العقيده. نمثل لها بمثال الان، مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. هنا فيما سقط السماء ده معنى ايه؟ كل شيء يخرج، سواء وثق وثقان ثلاثه اربعه خمسه، عموم اللي يخرج من الارض عليه زكاة. لكن في أي حديث آخر يقول إن الإنسان ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، يبقى تأويلها بكام؟ خمسة أوسق. فده خاص بالحديث الأول عام، فكيف نجمع بينهما؟ نقدم الخاص على العام، فنقول فيما سقط السماء العشر إن بلغ خمسة أوسق، إن كان أقل من خمسة أوسق فلا زكاة فيه، فنقدم الخاص على العام. القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين احدهما اعم من الاخر، من وجه واخص من وجه، يعني ده عام من وجه واخص من وجه، والاخر عام من وجه واخص من وجه. يمثل العلماء له بمثال قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشر. يبقى المراه التي توفي عنها زوجها تبقى في العده وتحد عليه اربعه اشهر، الحداد اربعه اشهر وعشر، يبقى العده تعتد أربعة أشهر وعشرة. وقال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. ننظر بقى هنا الآية الأولى، قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، دي عام في إيش؟ عام في الأزواج كلها، في الحامل والحائل عام. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا سواء كانت حاملا أو حائلا أربعة أشهر وعشرة. والآية الأخرى خاصة بإيش؟ خاصة بإيش؟ بالحمل، وعامة في ايه؟ في الطلاق وفي الموت. دي خاصة في الموت لكن عامة في كل الازواج. والثانية عامة في الطلاق وفي الموت وخاصة في الحمل. فنقول هنا وجه الحمل بخصوص وجه الحمل يحمل على ايه؟ على عموم الذين يتوفون منكم، فنقدم خاص خصوص الحمل على عموم الذين يتوفون منكم. يعني معنى ذلك الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره، نقول هذا عام في كل النساء الا الحامل، فنخصص الحامل، نقول ان تضع حملها. طب ليه التعسف هذا؟ ليه ما نقول ان الخاص ده اللي يحمل على العام هذا؟ ما نجعل الخاص هذا هو اللي يحمل على ايه؟ العام الثاني. نقول ده اصعب وجود الجمع. القرينه المحدثه هي التي ترجح لنا، وقد جاءتنا قرينه تبين لنا حمل عموم ايه والذين يتوفون على خصوص الحامل بحديث مين؟ صبيعة ايه؟ الاسلامية، لانها كانت حامل وتوفى عنها زوجها بعد ثلاث ليالي، بعد ليالي قليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها قد حل لك الزواج. بعد ما مات زوجها ثلاث ليالي وضعت، تبين لها النبي صلى الله عليه وسلم انها ايه؟ حلت للازواج، خلاص انتهى حلت للازواج. حديث ابو السنابل حديث صحيح في الصحيحين لما قال كذب ابو السنابل، يعني اخطا ابو السنابل، هو قال حتى يبلغ الكذب اجله، يعني اربعه اشهر من عشره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هي حلت للأزواج بعدما وضعت وضعها. فهذه قرينة ودليل جعلنا نرجح أن نحمل هذا العام على خصوص هذا الدليل. أيضا في دليل آخر للحالة الأولى بالقرينة، دليل آخر في ظاهره التعارض في عموم وخصوص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، نهى يحرم الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. هذا عام في إيش؟ في كل الصلوات. خاص في إيه؟ خاص الوقت بعد العصر وبعد الفجر. طيب وحديث اخر قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ده عام في ايه؟ لا عام في ايش؟ في الوقت. عام في كل الوقت، اذا دخل احدكم عصرا مغربا عشاء فجرا فليركع ركعتين اذا اراد الجلوس. اذا دخول المسجد وصلاه ركعتين فيه يكون عام في الوقت، خاص ايش؟ خاص الصلاه، خاص الصلاه في الركعتين. فيقول ايهما يحمل على الاخر هنا؟ هذا عام في الصلوات خاص في الوقت والآخر عام في الوقت خاص الصلوات، أيهما نقدم؟ لا قرينة الآن، ما فيش قرائن، لو ما فيش قرائن ماذا نفعل؟ نتوقف، ما نستطيع نفعل ما نتوقف، لو جاء دليل من الخارج جيد لكن نتوقف، لكن هنا وإن لم يكن هناك قرائن عندنا وجوه للترجيح. إيش وجوه الترجيح في الحمل؟ هو أن ممكن العام الذي خصص يكون أضعف دلالة من العام الذي لم يخصص، فننظر في النهي عن صلاة بعد الفجر وصلاة بعد العصر، خصص ولا ما خصص؟ خصص ليش؟ بقضاء الفائدة، يعني راجل ما صلاش العصر، هنقول لا يجوز بعد العصر تصلي صلاة؟ هنقول صلاه صليها، نام عن الظهر وقام بعد العصر، هل يصليها ولا ما يصليها؟ أي دليل على ذلك؟ من نام عن فوات أو نزيها فليصليها وقتنا؟ بكرانة، لا كفارة لها إلا ذلك، صح؟ أيضا بعد الفجر لو أن يصلي، بل قضاء السنن الرواتب الذي لم يفرط فيها المرء يقول هو يقضيها بعد الفجر ويقول هو يقضيها بعد العصر، ده الحديث الأول لما دخل السنة على الرجل يصلي ركعتين بعد الفجر قال الفجر مرتين، فقال سنة الفجر فأقره، فالثاني أن السنة نفسه صلى بعد العصر قضاء سنة الظهر، فإذا هذا العام قد خصص فتضعف دلالته فنقدم عليه إيش؟ العام الذي لم يخصص هو حديثنا السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. العلماء إذا لم يجدوا في الطرق الثلاثة الجنة أو النسخ أو الترجيح كما قلنا يبحثون عن دليل مستقل، إن لم يجدوا فالتوقف، تتوقف عش تجمع ولا تبين الناس من المنسوخ، ولا أن يكون عندك من المرجحات أو الأدلة التي ترجح لك أو دقة النظر الذي يرجح لك فتتوقف، لا تعمل بهذا الدليل ولا تعمل بهذا الدليل. قوة الجنة من وين أتينا أن لابد نقدم الجنة على النسخ وعلى الترجيح؟ القاعدة التي قاعدها العلماء إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. طبعا من طرق الترجيح كما قلنا الموت يتقدم على النافي، أيضا من طرق الترجيح نأخذ بالزيادة، يعني لو في زيادة علم الذي معه زيادة العلم نأخذ منه، بس لابد أن يكون زيادة العلم دي مش مخالفة، يعني يشترط فيها أنها إيه؟ لا تكون مخالفة. مثال ذلك كما قلنا دي طبعا هي مسألة حديثية لكن لا محل من كلامنا الآن، الشافعية وغيرهم يرون أن من السنة أن يشير المصلي في التشهد بإصبعه إلى القبلة دون التحريك، لكن الحديث سوائل بن حج دي المسألة دي مسألة تخص بالمصطلح وشرحناها في العام الماضي مسألة زيادة الثقة، لكن لا محل هنا، يعني شوف الناس زيادة فيها زيادة إيه؟ علم، حديث وائل إن هو قال إيه؟ حديث زائدة، حديث زائدة، حديث زائدة المقدمة إن هو قال يشير يحركها ففيها زيادة إيه؟ علم وهو التحريك، فننظر في التحريك هل يخالف الإشارة؟ إذا قال الرجل تعالى هنا قالوا أشار بيده أن تعال، يجي إشارة فيها إيه؟ تحريك، هل التحريك يخالف الإشارة؟ لا يخالفه، إذا لم يخالف وهو زيادة علم فنأخذ بها، فنقول يشير يحركه فزيادة علم نأخذ بها. أيضا يمثل بعض العلماء لها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمثل القرآن إلا طاهر، هنا تحتمل إيه؟ بيقول حتى لو في زيادة معنى نأخذ بالإيه؟ بالمعنى الأكثر اللي هو يشمل كل المعاني، هنا لا يمثل القرآن إلا طاهر ممكن يحتمل طاهر إيه؟ بإسلامه، طاهر بإسلامه، لأن المؤمن لا ينجس، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة سبحان الله المؤمن لا ينجس في الصحيحين، وأيضا ممكن تحتمل أن يكون طاهر من إيش؟ من الجنابة أو بدنه من الثوب، أو يكون طاهر بإيه؟ بالوضوء، أيهما أشمل في المعنى؟ الوضوء، فنقول نأخذ إيه؟ بالأشمل في المعنى لأنه هيلم كل هذه المعاني، يعني كان متوضئا يبقى من باب أولى أنه إيه؟ غير جنوب، ومن باب أولى أنه هو مسلم، فإذا يشمل كل المعاني فنقول قطعا لا يمثل القرآن إلا طاهر، يعني لا يجوز لواحد غير متوضئ أن يمثل القرآن، وهذا هو الصحيح الراجح أهو أصوليا أنك تأخذ بإيه؟ بزيادة المعنى. الأخير أن أنت أصلا ممكن تأخذ في الترجيحات أيضا بالحيطة، تحتاط لدينك، إذا تشابه عليك حاضر ومبيح فأنت تحتاط لدينك تقدم الحاضر على المبيح، بقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الحمد لله انتهينا من هذا، طبعا كل ذاك كما قلت تيسير الأصول لطالب العلم،